ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إنها لفرصة طيبة أن نلتقي بإخوتنا وأحبتنا في الله عز وجل من أجل الله إن شاء الله وفي ذاته عز وجل. وكان الأخوة الأخوة ربهم في شيء من التذكير، فأقول مذكرا نفسي وإياكم أولا بتقوى الله تبارك وتعالى، وحاب نفسي وإياكم على القيام بها كما أراد الله عز وجل، وذلك يتمثل في القيام بأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه والتزاما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادة وفي الدعوة إلى الله وشرح الإسلام الحق للناس في ضوء بيان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وبيان أئمة الهدى وقبلهم الخلفاء الراشدين، للعقائد والعبادات والمعاملات والسياسة والأخلاق وغير ذلك من شؤون الحياة. والله تبارك وتعالى قد مدح المتقين حقا وذكر جزاءهم عنده تبارك وتعالى وما أعده لهم مقابل هذه التقوى. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه بعض صفات المتقين الذين بيّن الله جزاءهم وبيّن بعض صفاتهم في هذه الآيات الكريمة. فلنسارع ونتسابق ونتنافس في تحقيق هذه الصفات التي تسلكنا إن شاء الله في عباد المتقين الذين أعد الله لهم هذا الجزاء العظيم، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم أوصي نفسي وإياكم بالإخلاص لله عز وجل في كل ما نقوله ونفعله باسم الإسلام أو في أمور الدنيا. الإخلاص أمر مهم وعظيم جدا، ولا يشكو أئمة السلف إلا من معاناة هذا الأمر، فإن الشيطان يتدخل في أعمال العباد ويريد أن تكون لغير الله عز وجل. فالأذكياء الموفقون يجاهدون، يدركون هذا، يجاهدون ملهمهم الله تبارك وتعالى الجهاد حتى ينبثوا عنهم الأغراض والأهواء الشخصية وما شاكل ذلك، حتى تكون أعمالهم خالصة لله تبارك وتعالى. فأمر الإخلاص مهم جدا، فالعمل إذا لم يرافقه إخلاص لله ومراقبة لله تبارك وتعالى قد يضيع على صاحبه، وقد تكون نتيجة سيئة فيحبط عمله والعياذ بالله. فهذه الأمور يجب أن يراعيها المسلم، لأنها من الأمور المهمة التي يجب أن ينتبه لها المسلم. والإخلاص له في كل الأعمال والأقوال، وفي كل ما يترك يعمل لله ويتحرك في ذات الله ويوالي في الله ويعادي في الله ويحب فيه سبحانه وتعالى ويدعو إليه سبحانه ويجاهد في سبيله. وهذه أمور عظيمة جدا قد نغفل عنها في كثير من الأحيان، فيجب أن نعطيها حقها من العناية والاهتمام. فقد يبذل الإنسان الجهود الطويلة والأموال الهائلة، ولكن كيف وتكون عند الله تبارك وتعالى؟ هناك حديث لعل أذكره لكم الآن، وهو أن أول من سعى بهم الناس نار ثلاثة، أحدهم جاهد في سبيل الله في يد الناس حتى قتل، فيؤتى به فيعدد الله عليه نعمة فيعترف بها فيقول ماذا عملت فيها؟ فيقول جاهدت فيك حتى استشهدت. فيقال له كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جريء وقد قيل. يعني هذا جزاؤك، تكذب هذا أن تمدح ويثنى عليك وأن يقال بطل وشجاع وجريء ومقدام إلى آخره، فقد قال الناس هذا هو جزاؤك. الغاية التي كنت تهدف إليها واستمدت من أجلها تحققت لك، وأما عندنا فليس لك عندنا شيء إلا النار. فيؤمر به فيأخذ بقوانين فيؤمر في النار والعياذ بالله. ورجل قرأ القرآن، حفظ القرآن وتعلم العلم وعلمه، فيؤتى به فيسأله الله فيعدد عليه نعمه ويسأله ماذا فعلت؟ فيقول تعلمت فيك القرآن وتعلمت العلم وعلمته. فيقال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئ وقد قيل. فيمر به فوقع في النار والعياذ بالله. فأعمال صالحة في ظاهرها من أعظم ما يقرب إلى الله، لكن هذه هي النتيجة، نتيجة كانت هكذا لأنه فقد أمرا أساسيا في العبادة وفي التقرب إلى الله والإخلاص، وربط نفسه بغاية بنيئة، فكان هذا جزاء، هذا جزاء أن يقذف في النار والعياذ بالله. والثالث المنفق، ثالث يعني أمده الله بالأموال وأعطى له المال الكثير فيؤتى به فيسأل الله عز وجل عليه نعمه ويسأل ماذا فعل فيها؟ ما ترك من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. فقال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال هو جاب فقد قيل. هذا فيقذف في النار. هذه أمور حساسة ومهمة جدا، أمور جهاد في سبيل الله وتعلم القرآن وتعليمه والبذل بسخاء في سبيل الله، تكون هذه النتيجة. ما السبب؟ لأنه أخلص لله، لأنه خلق عبادته وأعطاك السمع والبصر والمال وكل شيء لتعبده وتخلص في عبادة الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نخل المراءة وليقال فلان وليقال فلان، وحتى تحتاج إلى جهاد لا شك، تحتاج إلى جهاد وانتباه ويقظة في كل أمر يقرب إلى الله تبارك وتعالى فيخلص فيه من الله عز وجل ويتقيه ويراقبه ويعبد الله كأنما يراه، كما في حديث جبريل ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فحينما يعني هذا يسمى مقام المراقبة لله عز وجل، وهو من أصعب المقامات. فيراقب الله تبارك وتعالى ويشعر في قرار نفسه أن الله يعلم نيته وقصده وماذا يريد هذا العمل، فإن أراد به وجه الله وأخلص فيه لله تبارك وتعالى فجزاءه جزاء المتقين المخلصين، وإن رأى ولم يقصد ذلك وجه الله فجزاء جزاء المرائين ومصير كمصير هؤلاء الثلاثة الذين تحدثنا عنهم. فنسأل الله والإخوة أن يرزقنا وإياكم تقوى في كل ما نأتي ونذر، وأن يرزقنا الإخلاص كذلك في كل قول وعمل. إن ربنا لسمع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني أنت ترى أنه لا ينبغي هذا؟ أنا ترى يعني رأيك رأيك
لو أرى غير واحد
أسألك عن رأيك
ما
ها؟ أنت مستفيد؟
لا
يعني ما أنت متبد؟ والله لو كان السكوت ينفع أخوة ما تكلمنا في هؤلاء، يعني ما يتكلم فيهم، لكن السكوت ضر بشباب هذا البلد. انتهز هؤلاء الحزبيين غفلة كثير من الناس، وسكوت العلماء بسبب تظاهرهم بالمنهج السلفي، فاشتغلوا فانتشر داؤهم وبلاؤهم. فطبعا ما الذي ساعدهم على هذا الانتشار في الجامعات في المدارس في المساجد في كل شيء؟ هو الغفلة والسكوت، هو الغفلة والسكوت، لأن هذا خلاف منهج الله الحق. الله سبحانه وتعالى تكلم على كل المنحرفين، حتى الصحابي يخطئ، حتى الرسول أحيانا في بعض الاجتهادات يقع لا يسكت عن القرآن. لابد فإذا لم ينبري العلماء الذين أخذ الله عليهم المواثيق أن يبين الناس الحق ولا يكتمونه، ضاع الدين جميع، لأنه تلقف الأهواء والبدع والخرافات لأنها إسلام. أنت ليه ساكت؟ وترى هذه الأدواء تستجري في الناس، والله أخذ عليك الميثاق أن تبين للناس إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنة. لما ترى هذا قد أنهك بالخرافات والبدع والسياسات المنحرفة والأشياء وتسكت عنه، هل أنت نصحته؟ هل بينت له أنك على غلط؟ هل ميزت له بين الحق والباطل؟ فأنت تشارك في الإثم وقد تسبقه في الإثم. الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هل قال إذا رأيتم تفرقت الأمة اسكتوا؟ ولا قال بينوا حذروا؟ قال حذروا. قرأ يوما عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآية. ثم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، أولئك الذين يسمى الله فاحذروهم، أولئك الذين يعني في قلوبهم زيغ. أهل البدع والأهواء الله يبين أن في قلوبهم هوى وفي قلوبهم زيغ ويتعمدون التحريف والتأويل ويتعمدون الفتنة، فحذر رسول الله منهم. الله بين أنهم يتبعون منه ما تشبهون بتراء إصلاح الناس نصيحة لله، لا تقل في كل هذه البلد كان على السنة وعلى التوحيد وعلى منهج صحيح، فجاء الأهواء يبتغون الفتنة فأوقع الشباب في الفتنة، فلا يجوز لمسلم يعرف هذا الواقع أن يسكت، بل عليه أن يشمر عن ساعد الجد ويحاول بقدر ما يستطيع إنقاذ الناس من الفتنة ويعيدهم إلى حضورة الحق. يعني كل الناس كانوا على خير وعلى سنة، هذا نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة جدا. فجاء الفتن فجروهم إلى حمأة الفتنة وأوقعوا كثيرا من الناس، فهل الذي يسكت نافع لهم أو غاش لهم؟ إذا عرف، طبعا الناس قد لا يعرفون، لكن عرف أن الناس قد جرهم الأهواء إلى الفتن وأوقعهم في الفتنة، أوقعوا في البعد عن دين الله الحق، وجرهم مرة أخرى إلى محاربة هذا الدين الحق المتمثل في النهج السلف. هذا انتشر في كتب، هم ما سكتوا، عندهم باطل نشروه وأشاعوه وأشاعوه ويطعنوا في أهل الحق، ما سكتوا عن طعنهم وتشويهم، ما سكتوا عن منهجهم، طعنوه وشوهوه، هم ينشرون باطلهم وينشطون له سنوات عديدة. فإذا تنبه بعض أهل السنة لرد شيء من باطلكم، تركوا بالله، لا تركوا تركوا شوشتم، لا تتكلموا في الناس، ها قدام يكتبون وينشرون ويطعنون، ما يقول الناس كتب، ما يقول الناس كتب. فلما جاء بعض الناس يبين للناس الحق ويرد بعض فتن وشر هؤلاء، قال لا 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 الكلام هذا خرج وفرق المسلمين، انت فرقتهم، انت اللي فرقتهم، انت مع الحق، انت مفرق، واذا نحن كنا مجتمعين في هذا الباب كلنا علماء، انا وطلاب كلهم على منهج واحد واخوه. وانا قلت مره من المرات من ميزات الدعوه السلفيه ان تلاميذ الشيخ محمد بن الوهاب ما اختلفوا يوم من الايام لا في عقيده ولا في سياسه ولا في شيء، ولا بينما هؤلاء يتناحروا الان لان دعوه قامت على الباطل وعلى الفساد. شوفوا ماذا يفعلوا في افغانستان، ايش نتيجه الجهاد؟ صراع مرير لا ينتهي، لان قامت على الاهواء والمطامع الشخصيه وحب الكراسي. لا، فهذا الذهاب قاموا على حب الحق والتوحيد ودين الله الحق، ما جاب الخلافات، ما جاب الخلافات الا الفرق الضاله من التبليغ والاخوان ومشاكلهم، جابوا الخلافات والتفرق والاحقاد فاذا لابد من تبيين الحق من الباطل. فهذا ما يمكن ان اقوله يا اخي في جواب سؤالك، فان كنت تريد الفائده فهذا ما نقول لك. وهم ثق انهم لا يسكتون لا عن تشويه العلماء ولا عن تشويه المنهج السلفي، ما يسكتون ولا يقولون ان كلامهم مفرط، يظنون ان كلامهم هو اجماع الامه، ساكتي عن الروافض، ساكتي عن الخوارج، ساكتي عن البدع جميعا، ويقول نحارب العلمانيين هم يتحالفون مع العلمانيين، ويقول نحارب الشيوعيه هم يتحالفون مع الشيوعيه، ويقول نحارب امريكا وهم عملائها وعبيدها ولا يهنؤون بالعيش الا في بلادها، ويجي هذا التام لنا، نحن أبرياء ما يعرف هذه الأشياء، لا يعيش كبراءهم إلا في أمريكا ويؤيدون الروافض العلانية ويحتوون أهل بدع ويمجدونهم ولا يطعنون المنهج السلفي، وألفوا المؤلفات في تشويه المنهج السلفي وهي تمجيد أهل البدع، فلا لا نضيع لهم. كيف اسكت عنه يا أخوة؟ لا اسكت عن هذا الشر، بل يجب أن تتضافر الجهود في المدارس وفي الجامعات وفي الصحف وفي الكتب في بيان الحق ودمغ الباطل، هذا الذي يجب. بارك الله فيكم. قلنا لكم ان الله لو اخطأ الصحابة يبين، الرسول قد يجتهد فلا يصيب الحق فيبين الله تبارك وتعالى، كما في قضية الاسرى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، تريدون يقول الاسرى تريدون عرض الدنيا، والله يريد الاسرى يا أنت ليلى كتاب الله سبحانه وتعالى مسكم فيما أخذتم أداب عظيم. قال عمر: جئت وأبو بكر وعمر يبكيان فقلت: ما أبكاكما؟ فإن وجدت بكاء بقيت إلى فباكيت. قال رسول الله: نبكي للذي أرضى لي أصحابه، والله لقد أرضى العذاب دون هذه الشجرة. كما في صحيح مسلم وغيره. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلموا الكاذبين. فارق الذي أراد أن يصلي على غير بلا. قال لي عمر: لا لا تصلي على المنافق، فعل فلان كذا. قال رسول الله سبحانه وتعالى: خيال. قال: استغفر الله، استغفر الله، إن تستغفر الله 70 مرة فلن يعصي الله له. وصلى على عبد الله بن أبي ونزلت الآية: ما كان النبي الذي أمن يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد أن ولا تقم على صلى أحد من مات ولا تقم على قبره. فما صلى على أحد. جاء الحق ما صلى عمر وبني الله صواب. كيف يصل على أهواء أهل الضلال وهي تسرح وتمرح وتختال بأنها هي الإسلام، وهي أباطيل وخرافات وانحرافات. هي الإسلام طرحها بأنها هي الإسلام، والمنهج السلفي لا يساوي شيء عندهم، لا يساوي شيء. إيش سوى السلفيين يقولون؟ وهكذا وحاربوا السلفيين، حاربوا قتلوا أهلها. كيف يسكت عنهم؟ كيف قتلون في الجزائر، قتلون في كونر، قتلون في كل مكان. كيف نسكت عن كلمة الحق وهم يظلمون ويفتروا علينا ويكذبون ويجرون منهجنا إلى آخره ثم يقتلون أخيرا؟ كيف نسكت؟ الحمد لله الحق يا أخوة. هذه كلها من أساليبهم يحتاجون بها على أشياء. فك الردود قدام الغزالي كتب عدم كتب أبو غدة، الترمساني، سعيد حواء، البوطي، كتبوا كتبوا وسبوا وشتموا وملأوا الدنيا بك. ما أحد يقول هذا غلط ولا هذا منكر. فلما بدأ السلفي يرد بعض من هؤلاء فك الردود، فك الردود، فك ما عندك الردود. شكرا يضحكون على الناس ولا يقول أقول الناس. فبعض الناس تقع عنده شبكة ما حصل أخ الله يغفر له. الكلام هذا يضر يروح. ليه؟ لأنه يبين الحق ويبين أن عندهم باطل. فما يريد أن يعرف الناس ما عندهم الباطل فيتركوه. يريد أن يوهم الناس أنهم الحق. فلهذا يقولون اتركوا الردود. ما سكت أحمد بن حنبل ولا سكت ابن تيمية ولا سكت ابن عبد الوهاب ولا سكت كل ناس على هذه الأمة، بل ميز للناس بين الحق والباطل والهدى والضلال. فنسأل الله تبارك يا شباب انشطوا يا أخوة. الدعوة السلفية بالسكوت تموت. وإذا غزي قوم في أغل دارهم فقد ذلوا. وأهل البدع خططوا وغزوا هذا البلاد، والآن والله كثير من الشباب ذليل ما اللي يتحرك. فهذه الغفلة وهذا النوم حتى يأتي كان بلا يجمع عليهم وكلهم يتكلموا عليك يجينا يهجموا عليك، خربوا منهجك، عقيدتك، مدارسك، بيتك، بس كده. كيف تسكت؟ والله ما تركوا بيوتنا ولا تركوا مدارسنا ولا مساجدنا ولا أطفالنا في تحفيظ القرآن ولا نساء ولا تركوا شيء إلا ووضع أيديهم عليك يصرف هذا الذل قام على السنة إلى مناهجهم الفاسدة.
وجانا أخوان الأسئلة
الله بارك فيكم.
بعد يمتحنون اللي بيدخل في مدارس الشيخ يروا أصلاً وش يقول فيها؟
نعم هذا يقول فيها
في الجامعات في المدارس الجامعات حاجة خلوه مما تحاطره.
شو رأيك يا أخي؟ ها؟ أقول ما رأيك؟ جزاك الله خير. لك تعليق عادي ولا خلاص؟ الله يجزاك. أنا ما أعطي
الحلول. ما عليك. الحق لك.
إذا عندك شبهة قولها.
ما عليك منها.
بارك الله فيك. يا بارك الله فيك. ها؟ ها؟
كبيرة.
إيه. طيب. تفضل تفضل حياكم الله. الله يبارك فيك. ما شاء الله. الرافض اخوان المسلمين. الاخوان المسلمين الرافض شيء واحد.
يقولون لا اله الا الله.
وبارك الله فيك. ما يحبون امة على وجه الارض مثل ما يحب الرافض. شوف والاخوان المسلمين والنصارى والروافض اخوان. وهذا القرار يدعو إلى أخوة النصارى. وهذه مجلة المجتمع نشرت بيانا عاما للأخوان المسلمين تدعو فيه إلى مؤاخاة النصارى، وأن من خالفنا فنحن براء منه. فماذا تريد يا أخي؟ كل أهل الباطل إخوانهم. شوف كل أهل الباطل إخوانهم رافض وغيرهم إلا ناس. لا ولا يشنون الحرب إلا على السلفية. السلفية أنا قلت في كل مكان جاسوس أينما كان في أمريكا جاسوس في هذه البلاد، في اليمن، في أمريكا، في أي مكان. إذا أثرت السلفية والسلفية والإسلام هو جاسوس. لكن الروافض ما فيهم جواسيس، والإخوان ما فيهم جواسيس، والتبليغ ما فيهم جواسيس، وحتى ما يتكلم على جواسيس اليهود والنصارى بس فيهم جواسيس. والله الذي لا إله إلا هو ابن الله أقدر أميز بين المباحث ومبيع الحاجة الزارية والمخابرات، والله يداد والله تلات برات والله فرد الأميزة، وأنا ضابط، أنا لواء، أنا لواء، أنا لواء الآن في إيش؟ في المخابرات، والله ما أدري هذه الشاذرة ما أعرفها، فرد السماء الأدعية فوقها، حرب للإسلام قذرة لقيتها، إحنا ما نبذلهم، إحنا نبين ما عندهم الخطأ، وهذا في صالحهم، هذا يفيدهم، فكلما يتكلم مثل الجاسوس ولا يقول حق إن شاء الله للسلفيون.
آمين.
شايف؟ يا سويس وعميل كل بلاء، كل بلاء، هذا حرب يا شيخ الإسلام نفسه، حرب حرب رهيبة.
جزا الله فضيلة الشيخ على هذه الكلمة توجيهية خيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها ومن سيسمعها إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
ونستأذن فضيلته في طرح هذا الأسئلة. هذا السؤال الأول يقول: ما رأي فضيلتكم في جماعة التبليغ حيث أن الكثير من الناس يحسن الظن بهم، ويقول ما هي أفعاله، فعندهم أصول ستة وكلها طيبة، جميع الأصول هذه كلها طيبة.
والله قد كتب الكثير في عن جماعة التبليغ، بل كتبوا عن أنفسهم، فكتبهم تدينهم قبل كل شيء، والذين كتبوا فيهم ناس معروفين بالعلم والتقوى والوراء، كتبوا فيه وبينوا ماذا عند التبليغ من الخرافات ومن البدع. ويكفيكم أخيرا ما قاله الشيخ الباز فيهم حينما سئل: أنا بدي أمشي مع التبليغ وكذا وكذا، فقال الشيخ: لا تمشي معهم، عندهم خرافات، عندهم بدع، عندهم شرك، يكفي هذا. هذه قالها الشيخ ابن باز من دراسة قليلة، لو درس دراسة مستوعبة قال فيهم غير هذا أكثر من هذا. طيب لا إله إلا الله لم يكون خلفه، لا إله، إيش معنى لا إله إلا الله عندهم؟ تعمدوا إفساد معنى لا إله إلا الله وصرفوها عن معناها الأساسي كما يفعل أهل الأهواء. لا خالق لا رازق إلا الله، إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين بالإيش؟
لا
ذات الله في القلب. هل هذا معنى لا إله إلا الله؟ أبو لهب وأبو جهل بعد الإسلام كلهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق، ولا إنسان فما خلق السماوات والأرض ولا يقول إن الله، أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هو الله، من يزل المطر من؟ هو الله، لا يقول لا لات ولا عزى ولا فلان ولا فلان. فإيش الفرق بين تفسير التبليغ وتفسير هؤلاء لا إله إلا الله؟ لا دولك يفرقون، يفرقون بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية. في توحيد الألوهية لا خلاف ولا يواجه من الرسل أبدا، ما في خلاف بينهم وبين الرسل في توحيد الربوبية، لكن خلاف بينهم وبين الرسل في توحيد الألوهية. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ها إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. الآن لما تقول التبليغ لا إله إلا الله معنى أعبد إلا الله يستكبرون، أما أنا بقى بلد حقيقي يقول لا تفسيرها كذا، ما يبغون المعنى الصحيح، لأن لا يجدون حاربونه، حاربون المعنى الأساسي للا إله إلا الله الذي جاء به جميع الرسل. أجعل الآلهة إله واحد، إن هذا الشيء يراد. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تأذن إن كنت من الصادقين. قالها قوم هود عليه الصلاة والسلام، قال هكذا. لكن لو قدم تعالوا نوحد الله توحيد ربوبية ونعترف أنه والله ما يخالفه، نحطه ملك عليهم. لو جاء يقول لهم: ليه احنا عندنا تقصير في توحيد الربوبية، تعالوا نرخ توحيد الربوبية في نفوسنا، فيقولون جهة تمام احنا معك ما فيها شيء. فهذا هذه هي الأصول الستة حقتهم. الصلاة رسول الله صلى فما رأيته يصلي، والله لو تجاهده يصلي كما صلى رسول الله رأي حاربك، لا يريد أن يصلي كما أمر رسول الله وكما صلى، يصلي على هواه اللي أخذ مذهبه في أخطاءه في انحرافاته بدا يبقى هذا اللي تقرب الله منه. هذه الصلاة قوة المسلمين، أو إيش يقولون إيش إحسان معامله مع المسلمين وتعامل مع البدع والخرافات، حتى مع الشيعة مع النصارى ما شاء الله مؤدبين، لكن تيجي تقول كلمة الحق والله ينقلب على وحوش يحاربوك بالكذب والإشاعات ويرموك في الصحراء. كلام فارغ، بدع في بدع وضلال في ضلال. الآن من تخرج من هذه المدرسة؟ كم عالم تخرج منها؟ هل يتخرج علماء مدرسة التبليغ؟ إذا عنده شوية علم ضيعوه. ينبغي أخي، عندنا التوحيد وعندنا الصناعة وعندنا العلم المتكامل، أحمد الله عز وجل على النعمة. الآن دير ظهورنا لهذه النعمة ونروح ندخل وراء البدع والضلالات، وقد حبان الله بهذا الخير وأنقذنا الله من الضلال. كنا مثل في ضلال، قال الله عز وجل هذه الدعوة ضلال، ويحتاج منا أن نسعفهم بالحق، فإن قبلوه وإلا بأمان الله. إذا استطعنا أن نؤدبهم كما كان السلف يؤدبهم البدع، نؤدبهم نؤدبهم ونقودهم إلى الجنة بالسلاسل، كما كان أصحاب رسول الله يقول الناس إلى الجنة بالسلاسل. بارك الله فيكم. نكتفي بهذا القدر من التبليغ، واقرأوا ما كتبه الشيخ الطيري، عالم إمام في السنة جزاه الله خيرا ورحمه الله، وما كتبه الشيخ تقي الدين الهلالي، وما كتبه الشيخ محمد أسلم رحمه الله، وقد قتله ويقال إن أهل البدع هم اللي قتلوه في أمريكا لأنه قال كلمة الحق وما يريد الحق. بارك الله فيكم. والأخ سعد الحصين والأخ صالح كلهم كتبوا كثير كتابات فيهم، ما أحد ظلمهم.
واحد من باكستان في الأمارات اسمه محمد جناح،
هو وفيه واحد اسمه عدنان، هنا عدنان جربوع جزار جابوه كتب كتابة جيدة.
كذلك الشيخ عبد الله السعد،
عبد الله السعد كتب فيهم، خذوا كل ما كتب قرأوا، لا تظلمهم لا تظلمهم، عرفوا عندهم الشر دعوهم إلى الحق، حذروا الناس من شرهم، هذا الواجب.
بعض الناس مثلا معه ويقول ما رأيت له مزوق
لأنه أعمى، لأنه أعمى مسكين، أعمى هذا جاهل مسكين ما يعرف، ما عنده ميزان يميز بين الحق والباطل والخير والشر، ما عنده مسكين. فيرى يعني فمن زين نفسه عمله قد يزين الباطل، فمن كان على بينة من ربه كمن سوء عمله واتبع أهواءهم. فالشيطان يزين له، يزين هذا الباطل ويرى أنه حق ويرى الحق باطل ويرى سيء فيحاربه، هذا من تزيين الشيطان. بارك الله.
عنده حصيلة علمية كم ميز؟
لو عنده حصيلة علمية وإخلاص لله عز وجل وتجرد لله من الهوى، لا يوالي إلا في الله ولا ينصر إلا دين الله الحق، سيدرك بكل حواسه ما عندهم الباطل. وإذا عماه الله واتبع هواه وزينه الباطل سوف يرى الحق باطل والباطل حقا. نعم.
هذا السؤال الثاني، يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في من يقول أنا لست بسلفي ولا إخواني ولا تبليغ، أنا من أهل السنة والجماعة، أما تفريق المسلمين فليس بجائز كما في القرآن الكريم؟
ولا هذه إن كانت كلمة حق فهي كلمة حق ولا به باطل. ما الذي يضيره أن ينتمي أهل السنة إلى السلف الصالح؟ هل هذا المحتوى الذي ينتمي إليه من يقول أنهم من أتباع السلف، هل محتوى باطل في العقيدة حتى نحارب هذه التسمية؟ هل محتوى باطل في العبادة؟ هل محتوى باطل في أي جانب من جانب الإسلام؟ الذي يدين الله أن هؤلاء الذين ينتمون إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف أنا ما عندهم باطل لا في عقيدة ولا في ذلك، وأنهم اضطروا إلى هذه التسمية، يرجع هؤلاء عن باطلهم وعن حرافاتهم. فإذا سمعتم من يسمى بعد ذلك بالسلفي فليحارب، أما وأنت تصر وتعتز بأنك تبليغي وهذا يعتز بأنه إخواني وهذا يعتز بأنه كذا وأنه كذا، ثم لما يأتي هؤلاء مضطرون أن يميزوا أنفسهم من أهل الباطل كيف يحاربون؟ لا أنا سلفي ولا أنا من أهل السنة والجماعة. طيب أهل السنة والجماعة بريلوية يقول أتباع محمد الوهاب كفار خوارج، نحن أهل السنة والجماعة، عندهم عقائد شركية يمكن ما في فرق بينهم وبين الرافض، التيجانية يمكن عندهم ضلال أخص من ضلال الرافض، يكون نحن أهل السنة والجماعة وأنتم معشر وهابية ضلال، احنا ما نبغى هذه التسمية الوهابية، نقول أهل السنة والجماعة. ولا مانع، ابن تيمية قال لا مانع من الاعتزاء إلى هذا المنهج، لا مانع، ما في مانع. طب ما الضرر الذي يلحق بالناس من هذه التسمية؟ ما الذي يترتب يعني واقعا وعملا من هذه التسمية؟ ما ترتب عليها إلا خير. يعني أقول كيف رأيك فلان؟ أقول لا يصير نظري مثلا هذا يثق فيه ويأخذ من الحق. لكن إيش أقول لهم؟ أهل السنة الجماعة تبليغي ولا إيش أقول؟ ولا إخواني؟ يعني يدعون أهل السنة الجماعة بريلي تيجاني مرغني يتلك أهل السنة الجماعة. لو كان البلد هذا ما فيه إلا أهل السنة وأهل بدعة فقط اسم واحد تقول ما أهل السنة والجماعة، لكن بدعة كثيرة كلها تدعي أهل السنة والجماعة فيقع ضرر، فلا بد من إبعاد هذا الضرر بما هذا العلاج. هذا علاج مؤقت، إذا رجع هؤلاء إلى السنة يقول في المفسنة الإسلامية ما أهل السنة والجماعة، وتصير أهل السنة والجماعة ما جاءت إلى حين ما نجمت البدعة، فاضطر أهل السنة والجماعة أن يسموا أنفسهم أهل السنة والجماعة ودونك أهل البدعة. انتحل أهل البدع هذا الاسم أهل السنة والجماعة، فالأشاعرة بفرقها والصوفية والتيجانية والمرغانية يقول نحن أهل السنة والجماعة، حصل كذلك. فدفع لهذا اللب يقال سلفي نفس بهذا الغرض، ننظر ماذا عندهم، عندهم باطل نرده، عندهم حق الأخذ. نعم.
السؤال ثالث يقول فضيلة الشيخ كيف يرد على من يقول بوجوب الموازنة بين الحسنات والسيئات؟
لها برد عليه بكثير من الكتب، أنا كاتب فيها يعني كتابين مخصصين في هذا، يعني منهج أهل السنة والجماعة في مرض الرجال والكتب والطوائف، وثقنا الأدلة وكلام السلف وبينا هذا، هذه القضية بيانا شعبيا. أنت إذا جئت إلى كتب الجرح والتعديل وكتب العقائد ما تجدهم في نقد أهل بدعة إلا بيان ما عندهم من شر حتى يحذرهم الناس، يقول لك فلان مرجع، فلان جهمي، فلان معتزلي، فلان المتأخرين ينتقدون الصوفية ويبين ماذا عندهم، يعني ما فيه إلا بيان ما فيه من ضرر حتى يتحقق الحكمة من هذا البيان وهو الابتعاد عن شره. أهل الأهواء لم يعجبهم هذا المنهج فاخترعوا منهجا يسمونه منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات. لماذا؟ كل فلان يسب الصحابة ويكفر ويفعل ويعطل الصفات ويحرف معنى لا إله إلا الله ويفعل ويقول بخل القرآن وإلى آخره، يطلع لك هذا المنهج. لكن الحسنات الحسنات لجوانب مشرقة، ها السنة ما عرفوا هذا، لما يقولون فلان مرجع انتهى كل شيء، عرفوا عند بدعة وانتهى، فلان رافضي عرفوا ما عنده اجتنبوا. بارك الله فيكم. الآن لما أجي أقول تؤلف المؤلفات في تمجيد هؤلاء الضلال المعاصرين لا يذكرون شيئا من حسنات من سيئاتهم، لا يذكرون إلا الحسنات، إذا انتقدوا أهل السنة لا يذكرون شيئا من محاسنهم. إذا هذا الدليل أن هؤلاء القوم الذين يرفعون هذا الشعار في الموازنات أنهم قوم كذابون وأهل أهواء، وإلا لو كانوا صادقين فيما يدعون من وجوب الموازنات لوجدت هذا مطبقا في ما يكتبون وفيما يقول، لكن لا تجد هذا في التطبيق أبدا. أهل السنة جواسيس وأملاء وكذا ولا حسنات لهم، ها ضرب سب شتم ما في حسنات أبدا. لا تجد في مدح لأهل البدع والضلال إلى الإطراء والغلو وذكر المحاسن بالأكاذيب والافتراءات. فطبعا هذا اخترع لحماية البدع كما اخترعوا يعني فقه الواقع لإسقاط المنهج السلفي وأهلي، فكيف ولا ما يعرفوا الواقع، دولة محنطين عقيدهم لا تساوي شيء، ما عندهم إلا القشور، وهكذا ويشيء هذا أهل السنة وفي منهجهم. أما منهجهم والله منهج التحديات، ولا يمكن أن تواجه التحديات العصرية بكتابة ابن تيمية لأنها قديمة، ولا كتابة ابن عبد الوهاب لأنها كتبت للبدو، ما تصلح الجامعيين والمثقفين والسياسيين وإلى آخره، لا يصلح لمواجهة التحديات إلا فكر مودودي سيد قطب والبنا شكرا ومدح وتمجيد وتكتب الرسائل ماجستير دكتوراه ندوات محاضرات كلها في المدح والتمجيد والإبخار. لكن لما تجي تصبر هؤلاء وتجد في منهج السلف لا يصبر شيئا لا يساوي شيئا ولا قيمة لهم في ميزان الله الحق. حول نفخ فيهم بهذه الأكاديمية. لما أحسوا أن السلف سيبينون ويعرون قادتهم ومنهجهم حتى منهج المواجهات كيدا ومكرا. فهذا منهج باطل يا أخوة ولا أهداف سيئة. ويخفيكم يعني دليلا وبرهانا على أكاذيبهم أنهم لا يطبقونه على خصومهم ولا أنفسهم ولا على مناهجهم ولا على شيوخهم. انزلوا اقرأوا كتبهم شوفوا التطبيق لا تجدوا شيئا. تفضل. ها؟
أقول ما افتهوا السد والسد وإنما
رمض. هي نعم هذا الله أكبر. نعم نعم. حينما قتل السلفي اجتهاد يعني لما يقتل السلفي هذا من اجتهاد. لكن انت تتكلم في واحد عند البدع وضلال تبين نصحا لله انت ظالم انت محامل متحامل انت معتدي انت يصفك بكل الصفات الذميمة لان قلت الحق وهم لهم ان يقتلوا ولهم يتكلموا ولا يجد الاعتراض عليهم فالحمد لله.
السؤال الرابع يقول فضيلة الشيخ بعض الإخوة يتفقون في العقيدة وفي كثير من فروع الدين لأنه حدث بعض الاختلاف فما هي أسباب ذلك والعلاج لهذه الظاهرة؟
الأسباب منها ما ذكرناه من وجود أهل الفتن والأهواء في هذه البلاد ولهم خطط ولهم مناهج ولهم أشياء سعوا في تفريق أهل هذا البلد وفي تربية كثير من الشباب الذي يستطيع احتوائه على منهجهم الفاسد فحصل الفرقة. وأنا أظن أن الخلاف الموجود ليس كما يصوره هؤلاء ليس العقيدة عند هؤلاء إن فهموها فلا قيمة لهم أبدا. طيب كيف إنسان يسمع سب الصحابة وعنده عقيدة صحيحة ويدافع عمن يسبهم؟ فين عقيدته؟ يكف سب الأنبياء فين عقيدته؟ فين العقيدة؟ هذا فساد في العقيدة يا إخوة هذا مو فساد في العقيدة. لما يسمع كما يقول الأخ طعن في الأنبياء طعن في الصحابة وتكفير بني أمية. بني أمية خيرة القادة الذين قادوا الفتوحات وفتح الله بهم الإسلام والرسول كان ما يضع الإمارات إلا فيهم لكفاءتهم. فيأتي رافضي يتفسر باسم الجهاد فيسقط هذه الجماعة بني أمية ولا يحكم لهم بالإسلام وليتعرض هذا الظلم والافتراء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تثور في نفسه حمية لأصحاب رسول الله عقيدة ميتة فهو منقلب مدافعا وجنديا مستميتا للدفاع عمن يسبهم ويطعن فيهم. يقول وحينما يقتل معاوية وعمر بالكذب والخيانة والغش والنفاق والأشياء الذمم وإلى آخره علي لا يلجأ إلى هذا ولا ينحدر إلى هذا المنحدر. وإن فشل فإن فشله أفضل من كل نجاح من نجاح الأنبياء وأفضل من نجاح الصحابة في الفتوحات ومن قضاءه أفضل من كل شيء. غلو خسيس رافضي في علي وطعن في أصحاب رسول الله أسقط خلافة عثمان وقال إنها فجوة وأسس الإسلام تحطمت في عهده شوه كل الصحابة اللي عاصروه ما ترك شيء. الروافض ما فعل هذا الفاعل عرض هذه الأشياء على هؤلاء يقولونهم سلفيون تبرز يفهمك أنهم أهل بدع وضلال ولا سلفيون. إن كانوا سلفيون صادقين والله غضبوا لله وغضبوا لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا كلمة الحق في هذا الرافضي. هذا بس في هذه النقطة فقط هذه النقطة تميز هذا من أهل السنة ولا من أهل البدع والضلال. هذه النقطة بس موضوع الصحابة تبين أن هذا سني ولا مبتدع. تفضل. لا أتكلم عنه سيدكم بارك الله فيكم. الغزالي طعن في الصحابة. البناء دعا إلى التقريب. المودودي مجد الروافض ويقول إخواننا ودولة إسلامية وإخواننا والخلاف بيننا وبينهم فين؟ يا أخي كفرون الصحابة ويطعنون في زوجات الرسول ويطعنون في القرآن ويطعنون في السنة ويكفرون الأمة وتكون مكرب بين تكرب بين الكفر والإسلام ويطمس على شرور هؤلاء كلهم تحت شصالة ويسويها تمام حتى يلتقي إمامك هذا. هم إخوان الرافض. فين السنة؟ فين السنة؟ يأتي هذا يقول أخشى له مجد البنا وسيد كوطب والمودود ويرفعهم إلى قالوا طمم ابن باز ما عندهم شيء وابن عبد الوهاب ومحمد بن إبراهيم وأمة الإسلام وإلى آخره ما هم شيء عنده ما عنده إلا هؤلاء. فين السنة اللي عنده؟ فين تقول إن ما بين خلاف العقيدة؟ أنا أقول خلاف والله يبدأ بيننا وبينهم من معنى لا إله إلا الله. هؤلاء يدعون السلفية وقد أيد كبار الدكاترة منهم والمشرفون على أقسام العقيدة عقيدة التوحيد أيد تفسير سيد القطب في معنى لا إله إلا الله وقالوا ما أحد بيّن معنى لا إله إلا الله في هذا العصر من سيد القطب ولا أحد بيّن حقائق التوحيد من سيد القطب. وإذا جاء الدارس الذي عرف التوحيد تماما توحيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام يعرف ما أحد أفسد معنى لا إله إلا الله من سيدكم ولا أحد أفسد آيات التوحيد وحولها عن موضوعاتها من سيدكم. يأتي دكاترة من هؤلاء ليكون أنهم سلفية ويدلون بمثل هذه الشهادات فالخلاف يبدأ بينهم بينهم لا إله إلا الله لا حاكم لا مسيطر لا مهيمن أما لا معبود بحق إلا لا ما عندهم ما أوقع الناس في الضلال وفي الشرك وعباده القبور إلا هذا التحريف لا إله إلا الله تعالى أنا ما بي سهلة يا أخي جي حرف لا والله في كلمتين فتت أسد الدين كله إذا جاء أكثر لا إلا تفسير فاسد طبع على الدين تماما طبع على التوحيد لا إله إلا الله لو يبعث السماوات والأرض في كفر بعث بها جميع الأنبياء أنزلت أجلها جميع الكتب شرع الجهال من أجلها يجي واحد يسأل معناها أن تعلق فيها يقول بين لا إله إلا الله ما حد بين الأنبياء مظلوم ما فهم التوحيد وإلا يغالطوا أنفسهم يغالطوا الناس وإلا والله يجب أن نقول كلمة الحق في كل قضايا تيت قرب البنى الموجودين ونبين الناس أن البدع وضلال وليسوا من أهل السنة في شيء من أهل البدع الكبرى من البدع العادية تعطيل الصفات معطلة ماذا نريد لا إله إلا الله لا يبين معناها يحاربون من يدعو إلى التوحيد ويبقى أنتم تدعون تحاربوا القبور ونحن نحارب القصور أنا أنتم شغلتم الناس بالتوحيد يعني 10 دقائق تكفي للتوحيد مو التوحيد العقيدة كلها التوحيد جزء من العقيدة 10 دقائق تكفي إيه لأن لما تنشئ مدارس بارك الله فيك وتألف الكتب وتضع أقسام تخصص للعقيدة هذا كله عبث لأن الشيء يكفي 10 دقائق ليه كل هذا الأمر ليه تهدر هذه الأموال وتهدر الأوقات وتشاد الجامعات من أجله وهو ما يكفي 10 دقائق كان يسمح لإنشاء الجامعات ووضع المناهج فكر سيد قد ما يكون هذا الكلام لكن هذا ضروري وفكر مودودي فكر بنا هذه تشادها الجامعات وصروع العلم أما اللي عند السلفيين 10 دقائق ما يحتاج ولا حاجة حتى شجرة ما يحتاج قلنا إلى الله بس وخلص يكفي الناس ها؟ أكيد دقائق يقول تكفي ها؟ أنا شنو هذا؟ شنو هذا أولاد
الله؟ شو غيره؟ ما اقتصروا على سب المغير
نعم
سبوا علي سبوا الحسن الحسين
نعم
النصيرية تقول أن الحسن الحسين من سلمان الفارس أبوه من سلمان الفارس والرافضة تقول الحسن الحسين أبوه من الأزهر بن قيس
لا إله إلا الله
معناته اتهام بنت النبي بالزنا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
ويقول معنى يداهم مبسوطتان الآية الكريمة يقول يداه علي محمد وعلي هل يكتبوا يسب بني أمية لكن سبوا على
نحن من أنفسكم بالرافض مفروض منهم يعني سيدكم بارك الله فيك الذي يجعلونها إماما في هذا البلد بلاد التوحيد هو الإمام
أقول ما أي شيء قبل صارت
الرافض نعم فنعود بالله من الفتن
يقول لنا يا شيخ عن أكبر بنية نحن نعم
ها
وقفوا عليه المسجد عندهم واحد على إمام برتقالية كذا حقيقة من هذا المسجد عليه الحرم ما تبون نتكلم
يكبر يده ورجله
قبلنا أنا لو قفت عن غير هذا اللي عندهم زيدي في المسجد في المبلدين هذا ها صلى الله عليه وسلم كرت ثياب الحديد شفت اللي يرسي واللي طائر روحه أنا وجد أم حسين قالت تكلم عن المدير وتكلم عن العربية من وين تكلم مكة